بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، وأبدأ فيه مع هذه المقدمة مع ذكر من الأذكار الثابتة في السنة، ألا وهو الدعاء للمتزوج. والدعاء للمتزوج ورد فيه حديث ودعاء جميل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقال له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وهذا ورد في حديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وأيضا جاء الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. وأيضا جاء في حديث آخر عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني جشم، من بني جشم، فدخل عليه القوم فقالوا: بالرفاء والبنين. فقال: لا تقولوا ذلك. قالوا: فما نقول يا أبا يزيد؟ قال: قولوا: بارك الله لكم وبارك عليكم، إنا كذلك كنا نؤمر. وقوله إنا كذلك كنا نؤمر هذا له حكم الحديث المرفوع، يعني كان هكذا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأمر الصحابة أن يقولوا هذا الحديث وهذا الدعاء. وأيضا من حديث جابر قال: هلك أبي وترك 7 أو 9 بنات، فتزوجت امرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. قال: هلا جارية تلاعبها وتلاعبك، أو تضاحكها وتضاحكك؟ قلت: هلك أبي فترك 7 أو 9 بنات، فكرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن. قال صلى الله عليه وسلم: فبارك الله عليك. هذا الدعاء بديل عن الدعاء الذي كان يقال في الجاهلية إذا تزوج الرجل قالوا له: بالرفاء والبنين. فجاء الإسلام ببديل ودعاء جميل أفضل من ذاك الدعاء بكثير. وهكذا الشرع يخالف ما كان عليه أهل الجاهلية والشرك ويرشدهم إلى ما فيه الدعاء والخير كما سيتضح إن شاء الله بعد قليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لإنسان متزوج حديثا وأراد أن يرفئه أو إذا رفأ إنسان يعني الرفع هنا الالتئام والبركة والنماء وأراد له البركة والنماء يقول له هذا الدعاء: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وكذلك المتزوجة يقول لها أخواتها مسلمات: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وهذا الدعاء عظيم فيه من الخير والفوائد الكثيرة. فبارك الله لك أي دعاء للزوج أن يبارك الله له في زوجه بحيث تحل البركة في الزوجة، وإذا حلت فيها البركة حلت البركة في الأولاد والمال، وحلت البركة في العمر والسعادة الزوجية والتربية الطيبة. ذلك لأن الزوجة المباركة يسعد بها البيت والأطفال ويجدون خيرا ويجدون الإيمان والطاعة والصلاح. الزوجة المباركة خير وسعادة في حياة المسلم، فهذا من الخير أن يكون للمرأة أن يكون للرجل امرأة مباركة، أن يكون للرجل امرأة مباركة صالحة. المباركة تتقي الله في زوجها وتعطي حقوقه وتقوم عليه وتراعي ماله، لا تتلف أمواله ولا تبذر ماله ولا تشقيه ولا تتعبه ولا تؤذيه، وتعرف متى تخاطبه ومتى تطلب منه ومتى تسكت عنه. وذلك لأنه كما جاء في الحديث: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة. وكذلك المرأة المباركة تربي الأولاد تربية صالحة وتنشئهم نشأ جميلا طيبا، يكونون بحيث يكونون نشأ صالحا نافعا لنفسه ودينه ومجتمعه. وتكون مباركة في النفقة، لا تبذر المال، يبارك الله في بذلها ونفقتها وفي ما تخرج، فتعرف متى تمسك ومتى تنفق، أي ليست مما يلعب بالمال سفها أو يضيعه. مباركة في العمر، عمر الإنسان زوج وعمر الأولاد، وإذا خرج الزوج دعت له بالخير، فهذه المرأة المباركة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء: بارك الله لك، أي في كل شيء، في الزوج وفي الولد وفي المال وفي العمر، فهذا دعاء عام. والبركة النماء والزيادة. وبارك عليك أي زادك من خيره وجوده وإحسانه، يعني بارك عليك، جعل البركة كائنة عليك عامرة لك تعلوك وتملأ حياتك ولا تغادرك ولا تتركك. فكأنه يؤكد البركة بالدعاء بالبركة مرتين، وأن العبرة في الحياة ليس دائما بالكثرة إنما أحيانا بالبركة. فقد يكون للإنسان مال كثير لكن لا بركة فيه، لا ينفق في الخير، بل ربما ينفق في الحرام ويكون إثما عليه أو يكسب من حرام فيدخل به النار. وقد يكون له مال قليل لكن هو في الخير والنفقة الطيبة فيكون المال سببا لدخوله الجنة. هذه البركة. وقد يطول عمر الإنسان ولا يكون فيه بركة، يكون شقاء عليه بأن يبذل عمره ويضيع شبابه في الحرام والشر والغفلة، فيكون العمر وطول العمر وباء عليه وبلاء عليه فيدخل النار. وقد يكون طول العمر بركة للإنسان بأن طال عمره فأحسن عمله وبذل جهده في الصالحات والطيبات وأعمال الخير، فهذه البركة. وقد الإنسان لا يعمر لكنه بورك له في عمره فترك خيرا كثيرا مع أنه لم يعمر طويلا، فهذه البركة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان المتزوج هو مقبل على حياة جديدة، وقد فتح بيتا جديدا والتأم بامرأة من طبع آخر، فيحتاج إلى التوائم والتوافق في الفكر والتصرف، وهذا يحتاج إلى دعاء. قال بارك وجمع بينكما في خير، أي جمع بينك وبين زوجك في خيري الدنيا والآخرة، بحيث أدخل عليك البركة في المؤونة لا تنفق كثيرا، ويسر لك حياتك، ويسر لك النفقة، ويسر لك الخير. وجمع بينكما، فهنا الجمع بين الزوجين، لذلك ثناه بالتثنية، وبهذا الجمع على خير تحصل الحياة على خير وتأتي الذرية. والجمع بين الزوجين على خير بأن لا يفترقا، هذا دعاء بالجمع، أن لا يفترقا، لا يحدث الطلاق، بل يحدث بينهما الوئام والجمع دائما في بيت واحد، وأن يكونا في أسرة واحدة. فجمع هنا دعاء بأن تجتمع القلوب وتجتمع الأبدان ويحصل الوئام بين الزوجين ولا يفترقان بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وقال لجابر بعد ذلك تزوجت؟ قال نعم، أولا ولو بشاه، يعني اتخذ وليمة، ويعني لكي يميز الزواج عن غيره، ولو بشاة تذبحها وتطعم الأهل أو الجيران أو الأصدقاء ليعلم الناس أنك قد تزوجت. وفي هذا يعني يسر الزواج، أنه لا يكون فيه كثير مؤونة وكثير خسائر وإسراف وتبذير وديون بعد ذلك يقع فيها المتزوج، وإنما المراد إعلان النكاح، أن يعلم الناس أن فلانا قد تزوج من فلانة، بحيث لما تأتي الذرية يعلم الجميع أنه من نكاح شرعي صحيح. أو لم ولو بشاه، أي شاه واحدة. وهنا جابر أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بكرا، وهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتيسر فالثيب. وبرر جابر السبب، أن أباه استشهد وفي غزوة أحد، ومعروف أنه ترك له 9 أخوات وهن صغار، وها البنات الصغار يحتجن إلى من يرعاهن، فلذلك اضطر أن يتزوج امرأة يعني عاقلة أكبر منهن، بحيث تصبر وتقوم عليهن، جربت الحياة وتصبر على أخواته. برر هذا، وهذا فيه من الفوائد أن الأخ الكبير يقوم على شأن الأسرة، وخاصة البنات، يراعيهن، خاصة في غياب الأب يقوم مقام الأب، يحفظ خواته ويرعاهن ويحفظهن وينصحهن ويحميهن ويوجههن إلى الخير، ولو ضحى في سبيل ذلك كما ضحى جابر هنا بهذه التضحية. فهذه هذا دلالة على مكانة الأخ الكبير في الأسرة، وأنه ينبغي أن يتحمل مسؤوليته مع الأب في التربية والتوجيه والإصلاح والمحافظة على البيت وأنه يقوم خاصة مقام الأب. ونحن من عاداتنا ولله الحمد أن الأخ الكبير يقوم مقام الأب، خاصة في غيابه فإن أفراد الأسرة يحترمونه ويبجلونه ويرونه بعد الأب، وهذه عادة طيبة من عاداتنا وقد وافقها الشرع كما رأينا هنا في حديث جابر. وإنما فضل الشرع، الفائدة الأخيرة، فضل الشرع هذا الدعاء على دعاء الذي كان يقال في الجاهلية بالرفاء والبنين، لأنه فيه تفضيل للبنات، البنين لو الذكور يعني على البنات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهاهم عن هذه العادة، خاصة ما كان عندهم من وأد البنات، وأن يوجههم إلى الدعاء بالبركة وبالخير للزوجين أفضل من هذه العادة التي كانت عندهم. فهذا من الأدعية في السنة التي نحييها إن شاء الله تعالى، لو رأينا أحدا تزوج فندعو له بمثل هذا الدعاء، لا تنسوه فهو دعاء جميل فيه معاني جميلة. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. فالحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة مثل هذه الأدعية الطيبة، وإن شاء الله مع لقاء آخر وذكر آخر من الأذكار، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضل شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز في الدعاء أن نقول اللهم ثبتني عند السؤال؟
الحمد لله وبعد، نعم، هو يقصد في هذا السؤال في القبر، يعني عند سؤال الملكين، وهذا الدعاء مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الحاضرين على قبر من دفن بأن يدعوا بهذا الدعاء، بأن يقولوا كان يقول لهم اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. وهذا لأن فتنة القبر فتنة عظيمة جدا، وتحتاج إلى ثبات قلب للإجابة على الأسئلة التي يسأل، إن أجاب وثبته الله نجا وكان قبره من الجنة إلى أن يقوم يوم القيامة. فيسأل من ربك وما دينك ومن هو الرجل الذي بعث فيكم، يسأل عن الكتاب وعمله. ولا شك أن الملكين ينهرانه قم، وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم منكر ونكير بأنهما أزرقين أسودين. فهذا شيء مفزع، أن إنسان يجد نفسه فجأة قد مات وقبر أمام هذين الملكين، فحينئذ يحتاج إلى ثبات. فيسأل الإنسان ربه الثبات عندما يسأل هذه الأسئلة. والله حث عليه، بيّن الذي يثبت، قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيحتاج بهذا الدعاء، فالذي يثبته هو المؤمن الذي يثبته الله مع دعاء إخوانه له بعد أن يدفن، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ في صلاة راتبة الفجر القبلية إذا يقول ذهبت المسجد هل أصلي ركعتي تحية المسجد ثم أصلي الراتبة، أو تكفي ركعتين هي تكون سنة تحية المسجد وراتبة الفجر.
يجوز أن يصلي الاثنين، تحية المسجد والراتبة، وله أجر الصلاتين، لأن الراتبة صلاة مستقلة عن تحية المسجد، فإذا صلى تحية المسجد لدخوله المسجد ثم صلى الراتبة لا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وإن اكتفى بالراتبة أغناه ذلك عن تحية المسجد، ولكن لا يكتفي بتحية المسجد عن الراتبة، بمعنى لا ينوي الراتبة فيصلي ركعتين ثم يقعد، فإن هذا لا يغني عن الراتبة، لأنه نوى تحية المسجد. فإذا نوى تحية المسجد صلى الركعتين، فحينئذ لم يصلي الراتبة التي هي قبل الفجر. ولكن إذا نوى الراتبة وتحية المسجد صلى ركعتين وأدخلهما في بعض فهذا يجوز، فحينئذ الراتبة تغني عن تحية المسجد، لأن الغاية أن لا يقعد حتى يصلي ركعتين، وقد صلى ركعتين وهما راتبة الفجر، فأغنته عن تحية المسجد إذا صلى الراتبة. وإذا نوى بالركعتين الراتبة وتحية المسجد فهذا أفضل، لينال أجر النيتين، إذن هنا على المصلي أن ينتبه أن لا ينوي تحية المسجد فقط ولا يصلي الراتبة. بعض الناس يفعل هذا ويظن أنه صلى الراتبة، هذا خطأ، فاتته الراتبة. وإذا نوى الراتبة أغنته عن تحية المسجد، لأنه صلى ركعتين ولم يجلس قبل أن يصلي. وإذا نوى الراتبة وتحية المسجد فهذا أفضل، وذلك لأنه ينال أجر النيتين. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، أيضا يسهل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ بالنسبة للعمرة، يقول هل يجوز أن أغير يقول ملابس الإحرام إذا وصلت إلى الفندق، ثم يقول أعتمر بإحرام جديد غير الإحرام الذي يقول أحرمت فيه من الميقات؟
إذا احتجت إلى ذلك نعم، لا مانع من تغييره لسبب ما، بسبب مثلا الحر أو العرق أو اتسخ الإحرام، مثلا أكل أو شرب شيء فأصابت الإحرام شيء من الأوساخ فأراد أن يبدله، أو عرق فيه وأراد أن يبدله، فحينئذ لا مانع من تبديله بجديد، يلبس جديدا لا مانع، لأن هذا لا يعد فسخا للإحرام ولا يخل في العمرة، لكن ينتبه أن لا يعطر الإحرام أو يغتسل بالصابون المعطر ويطيب، لأنه لا يزال محرما. فلو عرق وراد أن يغتسل ويبدل ملابس الإحرام لا مانع بدون أن يستخدم الصابون أو الشامبو المعطر، ويلبس الإحرام الجديد، فذلك لا يعد خللا في العمرة أو فسخا لها، فتبديل ملابس الإحرام ليس معناه الخروج من العمرة. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في العقيقة متى تذبح، في أي يوم، وهل إذا فات يعني يقول وكبر هذا الولد، فات وقته وكبر الولد، هل يقول فاتت العقيقة؟
العقيقة تذبح في اليوم السابع، وهذا هو التوقيت الشرعي الصحيح الذي لا ينبغي أن يفوته الأب بقدر الإمكان، لأن هو الذي ورد فيه الدليل الصحيح، هو الذي ورد فيه الدليل الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام أو كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه اليوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. فهذه السنن الثلاث بالنسبة للمولود من آداب المولود أو السنن التي يبارك الله عز وجل في المولود إن فعلها الأب مع الولد أو الغلام الذكر، وكذلك الأنثى بالنسبة للذبح والتسمية. أما الغلام الذكر فثلاث سنن لا يتركها الأب: الغلام مرتهن بعقيقته، هذا تعبير دقيق جدا، سماه مرتهن، والرهن يربط الإنسان عن حوائجه أو قضاء حوائجه. وفسرها العلماء يعني أكثر من تفسير، قيل أن لا يشفع لأبويه، هذا غير صحيح، والثاني مرتهن يعني من الرهن، والرهن الشيء المحبوس، عادة الدائن إذا رهن الشيء حبسه ليضمن حقه، فالغلام هنا رهين يعني محبوس عن قضاء حوائجه في حياته، ليس كالذي عق عنه فإن البركة تحل في حياته وأموره تتيسر. فلا يترك اليوم السابع الأب إذا كان عنده مال استطاع، ففي اليوم السابع يذبح عن المولود الغلام الذكر شاتين وعن الأنثى شاة واحدة ويسميه في اليوم كذلك السابع. إذا فاته لعذر، مثلا انشغل أو نسي أو كان رأس على رأس عمله، فالفقهاء هنا بعضهم يقول في اليوم الرابع عشر أو في اليوم الحادي والعشرين، والحديث فيه اختلاف هل هو حسن أم صح أم ضعيف في هذا الترتيب في الوقت. لكن من فات اليوم السابع فليحرص بعد ذلك الأب على اليوم الرابع عشر، اليوم 21. بعد ذلك إن كان الأب عنده مال وفاته اليوم السابع ومضى شهر وشهرين، مضى شهر وشهران، فنقول له عق عنه لأن عندك مال، وهذه واجبة على الأب على الصحيح إن كان عنده مال. أما إذا لم يكن معه مال لفقر قلة ذات اليد وفاتت الأيام بعد ذلك هذه السنة فاتته، وهو معذور عند الله عز وجل، لأنه في هذه الحال لم يرد أن يتعمد الترك العقيقة لكن المال لم يتيسر. إذا تيسر المال بعد ذلك يعق لا مانع، لأن هذا تطبيق للسنة وفيه بركة في حياة الولد وفيه بركة في تيسير أموره إن شاء الله تعالى. فأنا ألاحظ أحيانا بعض الآباء يهمل العقيقة أو يترك اليوم السابع في أي يوم تيسر يعق وهو قادر، وهذا خطأ. لا تتركوا اليوم السابع طالما أن الشرع وقت وقتا التزموا به، مثل الصلاة، لما الشرع وقت لنا وقت للصلاة لابد نلتزم بالوقت، لا يمكن أن تؤخر أو تقدم الصلاة قبل وقتها، هذه أمور شرعية دقيقة نلتزم بها. كذلك الصوم، رمضان يدخل في وقت معين من السنة نلتزم به، كذلك الزكاة في توقيتها بحلول الحول، كذلك العقيقة في اليوم السابع لا تتركها أيها الأب، لا تتركها أيها الأب، عق في اليوم السابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا الوقت بوحي من الله. فإذا كنت في سعة من وقتك ومالك لا تترك اليوم السابع ما أمكن، الله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز إذا كنت يقول لا أستطيع الذهاب إلى المسجد أو مريض ويقول بيتي بجانب المسجد، هل يجوز أن أصلي في المنزل؟ ويقول وأتبع الإمام عبر مكبرات الصوت وأنا في المنزل.
الحمد لله وبعد، فإن هذا العمل غير جائز ولا تصح الصلاة بمثل هذا، فلينتبه المصلي، لأن المطلوب الحضور إلى المسجد والحضور إلى الصفوف، ولا بد أن تتصل الصفوف في المسجد، النداء والأذان لحضور الناس إلى المسجد وللمعرفة بدخول وللعلم بدخول الوقت، لهذا يؤذن ثم تقام الصلاة ليعلم الناس أن قد حان وقت دخول الصلاة، بعد ذلك قراءة الإمام لمن في المسجد الذين حضروا، وإن كان يسمع الصوت في الخارج فهذا ليس لهم، إنما للصفوف في المسجد، ولذلك لابد أن تتراص الصفوف وأن يصف الناس الأول فالأول، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أن أتم الصفوف الأول فالأول، كان يقول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف تصف يا رسول الله؟ قال يتمون الصفوف يتراصون ويتمون الصفوف الأول فالأول. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا يصلي خلف الصف منفردا أمره أن يعيد صلاته. لماذا؟ لأنه هذا الشخص صلى منفردا، الفقهاء حملوا على أنه وجد فرجة فلم يدخل فيها، هذا وهو في المسجد صلى منفردا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد، كيف الذي بالبيت وبينه وبين الصفوف مسافات طويلة؟ فالمسلم إما أنه صحيح معافى قادر على حضور صلاة الجماعة ممن تجب عليه صلاة الجماعة، فيجب عليه أن يحضر، يجب عليه أن يأتي إلى المسجد وأن يصلي مع الجماعة وجوبا، وأما أن يكون عاجزا ولسبب ما تسقط عنه الجماعة فحينئذ يعذر يصلي في بيته، إن كان عن مرض وكان ممن اعتاد صلاة الجماعة فله الأجر إن شاء الله. الذي يدفع بعض الناس أن يفعل هذا أنه حريص على صلاة الجماعة، وعندما مرض أو أصيب أو لا يستطيع أن يذهب للمسجد حينئذ يريد أن يصلي مع الجماعة من حرصه ولشعوره بلذة صلاة الجماعة. ما في شك صلاة الجماعة في المسجد لها راحة نفسية ولها لذة خاصة ولها يعني انطباع في النفس، الإنسان عندما يصلي صلوات الفرض في بيته لا يجد المتعة التي يجدها في المسجد، وهدوء المسجد وسكينة المسجد وراحة البال في المسجد لا شك لها يعني وقع في النفس. صلاة النوافل هي التي تصلى في البيت، لكن نقول لمن كان اعتاد صلاة الجماعة في المسجد ثم لسبب شرعي تعطل عن صلاة الجماعة، يعني أقول لا، أبشر بالخير، لا تحتاج أن تصلي مع مكبر الصوت في البيت، لأنه يكتب لك أجر الجماعة وإن كنت تصلي في بيتك، فهذا من فضل الله عز وجل وإحسانه. فمن اعتاد صلاة الجماعة ثم لمرض أو سبب تعطل يكتب له الأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا عليه الصلاة والسلام، قال من مرض أو سافر فيعني ممن كان يعتاد الجماعة كتب له الصلاة كأنه مقيم صحيح، يعني كأنه يصلي الجماعة. لماذا؟ لأن المسافر عادة قد لا يجد وقتا لصلاة الجماعة، لكن في الحضر يصلي الجماعة، فلو صلى منفردا يكتب له أجر الجماعة. كذلك المريض الذي عجز عن حضور الجماعة في المسجد وهو من رواد المسجد ولا يغيب، فهنا وإن صلى في بيته منفردا الله عز وجل من فضله وكرمه يكتب له أجر صلاة الجماعة. هذه نعمة كبيرة جدا من نعم الله عز وجل. فإذا كان المسلم ينال مثل هذا الأجر فحينئذ لا يحتاج أن يصلي خلف مكبر الصوت، لأن الذي منعه من حضور المسجد مانع شرعي صحيح، فيكتب له كأنه مقيم صحيح كأجر الجماعة. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. يقول هل الكلمة أن تقول يقول حسبي الله حسبي الله، هل يقول هي دعاء على الشخص؟
هذه لمن ظلم أنه يتوكل على الله عز وجل أن يقول هذا الدعاء لمن وقع في شدة مثلا أو غم، يقول مثل هذا الدعاء خاصة من يكون في شدة. لماذا؟ أو في غم، لأنه في هذه الحالة يحتاج إلى قوة وإلى توكل على الله، فيقول حسبي الله، أي الله عز وجل كافيني، هو حسبي، هو الذي يعني يكون مولاي، وهو الذي يكون حسبي، هو الذي يكون هو الذي يكون معي في هذا الحال، خاصة إذا الإنسان لم يجد سبيلا إلى ما هو فيه من غم. وقد صح في الحديث عن إبراهيم عليه السلام أنه لما أراد قومه أن يحرقوه بالنار، لما نهاهم عن عبادة الأصنام والشرك، فأوقدوا له نارا وأرادوا أن يلقوه فيها، قال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، أي الله كافيني وهو حسبي فقط، يكفيني شركم، ونعم الوكيل هو وكيلي، أي أتوكل عليه وأعتمد عليه. فهذا نوع من الدعاء المتضمن للتقوية والتوكل على الله، ونوع من أيضا يتضمن الدعاء على الظالم. والإنسان يكثر من هذا إذا احتاج، إذا ظلم أو إذا لم يجد بدا أو مخرجا مما فيه من شدة أو من ظلم ظالمه، فحينئذ حسبه الله ونعم الوكيل، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ أنا أسكن في أبوظبي، ويقول عندي يقول غرفة في بيت والدي في الشارقة، فيقول إذا أتيت إلى الشارقة هل يجوز لي الجمع والقصر؟
إذا استوطنت أنت وزوجك وعيالك في أبوظبي وتأهلت هناك بأنك أقمت إقامة دائمة مع زوجك وعيالك ووظيفتك، وإنما تأتي هنا خطفا للزيارة أو صلاة الرحم، فالجواب نعم، والغرفة هذه لا تمنع من الجمع والقصر، وذلك لأن الأب عادة يترك غرفة لأولاده أو يبني لهم غرفة حيث إذا أتوا ليأخذ راحته هو وأهله وعياله، ونوع من التشجيع للولد أن يزور الوالد لأنه لا يجد عذرا، فهناك مكان فيأتي. فبناء مثل هذه الغرفة أو ترك مثل هذه الغرفة للولد المقيم بعيدا لا تعني أن أحكام السفر انقطعت في حقه، له الجمع والقصر إذا فاتت صلاة الجماعة أو لم يحضرها لسبب، أو سيرحل صلى الظهر وسيرحل فيصلي العصر معها جمع، أو أخر الظهر إلى العصر فله ذلك لطالما أنه يأتي للزيارة والسلام ومحل تأهله وإقامته في أبوظبي، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ صلاة الضحى هل يجوز، يقول أن أصليها 4 ركعات متصلة بسلام واحد؟
ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار على تصحيح الرواية مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الضحى أيضا، قيل صلى 4 و6 وأكثر. فالوارد في صفة صلاته والله أعلم بالأكثر أن صلاة الضحى ركعتين ركعتين بكل ركعة بسلام، هذا أفضل وهذا الثابت في السنة، وهذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي 4 ركعات، أن يصلي ركعتين فيسلم ثم يصلي ركعتين فيسلم. فالتزام مثل هذه الصفة والله أعلم أنه يعني صحيح وثابت، لكن عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يصلي ركعتين أو 4 قد يشمل ذلك، 4 ركعات بسلام واحد قد يشمل ذلك كما ذكروا أحيانا في بعض الرواتب، لكن الأصح الذي دائما يؤديه المصلي وهو الأكثر والأقرب للسنة أن يصلي ركعتين فيسلم وركعتين فيسلم، الله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، يقول له المأموم في الصلاة هل يقول سمع الله لمن حمده أو يكتفي بقول ربنا ولك الحمد؟
صحيح أنه يقول سمع الله لمن حمده، وذلك لعموم الأدلة الدالة على أن المصلي إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، فهذا يقوله لا يكتفى يعني بما يقوله الإمام، لماذا؟ لأنه مثله مثل باقي الأذكار، وذلك لأنه عندما يركع يكبر، وعندما كذلك يسجد يكبر، وعندما يرفع من الركوع يكبر. فهذه أذكار الانتقال. وثم يأتي بالذكر الخاص بالركن بعده، في السجود أو في الركوع أو في الرفع. فحينئذ نقول إن المأموم يأتي بالذكر سمع الله لمن حمده، لأن هذا ذكر الرفع أو ذكر الانتقال. ولكن وثم الدعاء الآخر ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد وحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لآخره، هذا الذكر الآخر، ذكر القيام والاستقامة من الركوع. فها هنا ذكران، ذكر للرفع هو سمع الله لمن حمده للمأموم والإمام، وذكر كذلك عند القيام يعني عند الاستقامة من الركوع. فهذا يدل على أنه يعني ها هنا ذكران يلتزم بهما المأموم والإمام، كما يلتزم المأموم بسائر الأذكار في الرفع أو في السجود أو في الرفع من السجود أو في الانتقال من القيام إلى السجود، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الحلف في حال الغضب، وهل فيه كفارة، وما هي الكفارة؟
الحلف في حال الغضب على نوعين. الأول أن يكون ذلك جاء دون عقد نية على اليمين، يعني مما درج على اللسان في سرعة غضب أقسم بشيء، مثل والله لا أعطيك سيارتي، أو أقسم بعد في لحظة غضب سريعا فقال والله لا أدخل بيتك، فهذا من يمين اللغو التي درجت على الألسنة عند الغضب، وهذه لا كفارة فيها. النوع الثاني من اليمين في الغضب أن يسبق ذلك عقد نية على عقد اليمين، فأراد أن يمنع نفسه من فعل الشيء، فيريد أن لا يدخل بيته، خلاص زعل من شخص يريد أن لا يدخل بيته أو لا يعطيه مثلا سيارته أو لا يعطيه مالا، فيقول والله لا أدخل بيتك، أو والله لا أعطيك مالا، أو والله لا أعطيك سيارتي بعد اليوم. ولم يأتي ذلك عن سبق لسان وسرعة، إنما يعني نوى في قلبه أو جعل في نفسه أن يريد فعلا أن يمنع نفسه من هذا الشيء باليمين، لأن اليمين يؤتى بها للمنع من التصرف في شيء، فهذه تكون حينئذ اليمين المنعقدة وبما كسب القلب، فحينئذ هذه التي فيها كفارة إذا أراد أن يفعل الشيء الذي منع نفسه من فعله وأراد أن يقدم عليه، فحينئذ يحنث في يمينه ويكفر. والقرآن فصل في ذلك، والأدلة من السنة كذلك فصلت في ذلك، في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما عقدتم في نفوسكم لا يخرى، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فهنا سمى من كسب القلب عمل القلب، لأنه نوى أن يمنع نفسه، هذه يمين منعقدة، حينئذ إذا أراد أن يدخل بيت فلان وقد أقسم أن لا يدخل، يدخل فيكفر أو يكفر ثم يدخل، ليس في إشكال، المهم حنث في يمينه، فعليه حينئذ بالكفارة، وهي طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الثلاثة هو مخير فيها، وإن عجز حينئذ صام 3 أيام. أما إن كان من النوع اللي أقسم بسرعة ولم يرد منع نفسه وجاء على لسانه ولم يسبق في القلب نية منع، فهذه يمين لغو. لكن هي يمين اللغو اللي في كلام الناس، لا والله وبلا والله، ولكن هذه لا يكثر منها الإنسان، لأن الله عز وجل قال واحفظوا أيمانكم، ومن معاني حفظ الإيمان حفظ اللسان، أن يمسك لسانه عن كثرة اليمين، أن لا يجعل اسم الله يعني سهلا ورخيصا في لسانه، في كل حين يقسم وعلى كل شيء يقسم، فينتبه لهذا المسلم، لا يجعل اسم الله رخيصا على اللسان، بل يحفظ لسانه ويحفظ يمينه، لا يقسم إلا إذا اضطر في ذلك، خاصة الحلف بالطلاق مثلا، بعض الناس يكثر منه في حياته، ثم يأتي وقد تورط ويسأل عن مثل هذا. هذا هو التفصيل في مثل هذه المسألة، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الحي العام للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاء الشعلان، ومن مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.